بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى شرطية التنجيز في صحة العقد وبيان ذلك بذكر عدة مطالب. المطلب الأول: التعليق هو عبارة عن قضية شرطية، سواء كان الشرط صريحان كما إذا قال أنت وكيلي في البيع إن جاء أبوك، أو كانت الشرطية ضمنية وليست صريحة، نحو قوله أنت وكيلي في البيع يوم الجمعة بناء على أخذ يوم الجمعة من باب القضية الشرطية لا من باب القضية الحينية، بمعنى أن الوكالة مشروطة بكونها يوم الجمعة لا مطلقان. فهل أن التعليق أي أخذ القضية الشرطية في المعاملة سواء كانت شرطية صريحة أم شرطية ضمنية، هل أن التعليق مبطل للمعاملة أم لا؟ الأمر الثاني: إن الإنشاء كالإخبار هو أمر تكويني، حيث إن الإنشاء متقوم بقصد إيجاد المعنى بأداة، سواء كانت الأداة لفظان أم فعلان. فمثلا من قال بعت كذا بكذا فقد قصد إيجاد المعاملة بأداة، سواء قصد أن يوجد المعاملة باللفظ أو بالفعل. فالإنشاء عبارة عن قصد الإيجاد بأداة، والإخبار هو عبارة عن قصد الحكاية عن الواقع. وكلاهما أي الإنشاء والإخبار، بما أنهما متقومان بالقصد فهما أمر تكويني وليس أمرا اعتباريا، وبما أن الإنشاء والإخبار أمر تكويني فلا يتصور فيهما التعليق، لأن الوجود المعلق إنما يتصور في القضايا الاعتبارية، وأما القضايا التكوينية فلا يعقل فيها الوجود المعلق، مثلا الكتابة، القراءة، الضرب، هذه أمور تكوينية يدور أمرها بين الوجود والعدم، لا أنه توجد معلقة، بل الوجود مساوق للتشخص والتنجز، فلا يعقل الوجود المعلق في الأمور التكوينية. وحيث إن الإنشاء والإخبار من الأمور التكوينية فلا يعقل التعليق في نفس الإنشاء أو نفس الإخبار بأن يوجد الإنشاء معلقان أو يوجد الإخبار معلقان، هذا أمر غير معقول. فإن قلت يرى بحسب الاستعمالات العرفية تعليق الإذن على أمر آخر، والإذن من الأمور التكوينية، مثلا أن يقول مالك الدار لشخص أذنت لك في الدخول في الدار إن كنت صديقا لأبي، إن كنت جارا لأبي، فيقوم بتعليق الإذن على كونه جارا أو على كونه صديقا، مع أن الإذن إنشاء والإنشاء من الأمور التكوينية، فكيف صح تعليقه على أمر آخر مع أنه من الأمور التكوينية؟ قلت ليس المعلق في المقام إنشاء الإذن، فإنه لا شك في أن إنشاء الإذن من الأمور التكوينية، مثله مثل إنشاء الوجوب، مثله مثل إنشاء البيع، هو أمر تكويني لا يقبل التعليق، وإنما المعلق هو المنشأ لا الإنشاء، أي أن المعلق الإذن بوجوده الاعتباري، وأما إنشاء الإذن أي قصد إيجاد الإذن بهذا اللفظ أو بهذا العمل فأمر لا يقبل التعليق لكونه من الأمور التكوينية. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، إن الإيجاد والوجود كما ذكر في كلمات الأصوليين، إن الإيجاد والوجود متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فإيجاد الكتابة عين وجود الكتابة، وإنما الاختلاف بينهما باللحاظ، أي أن الكتابة إن لوحظت بالنسبة إلى فاعلها يعبر عنها بإيجاد، وإن لوحظت بالنسبة إلى قابلها وهو المحل الذي وقعت فيه عبر عنها بالوجود، وإلا فالإيجاد والوجود واحد حقيقة. وبناء على ذلك، كما أن إنشاء الملكية لا يقبل التعليق لأنه أمر تكويني، الوجود الإنشائي للملكية أيضا لا يقبل التعليق. فلو قال البائع مثلا ملكتك الكتاب بكذا إن جاء أخوك، فليس المعلق لا الإنشاء ولا الوجود الإنشائي للملكية، لأن إنشاء الملكية والوجود الإنشائي للملكية شيء واحد، فكما لا يعقل التعليق في إنشاء الملكية لا يعقل التعليق في الوجود الإنشائي للملكية. إذن فلا محالة، مصب التعليق هو الوجود الاعتباري للمنشأ، والوجود الاعتباري للمنشأ بمعنى موطن ترتب الأثار. فعندما يقول البائع ملكتك الكتاب بكذا إن حصل الأمر الفلاني، فهو لا يعلق إنشاءه، إنشاؤه فعلي، ولا يعلق الوجود الإنشائي للملكية على شيء، وإنما لا يرتب أثرا على هذه الملكية المنشأة إلا إذا حصل الشرط. فالمعلق على حصول الشرط هو الوجود الاعتباري بمعنى ترتيب الأثار، سواء كان ترتيب الأثار بنظر البائع بأن كان للبائع قانون يختص به، أو ترتيب الأثر بلحاظ العقلاء، أو ترتيب الأثر بلحاظ المشرع. المهم المعلق على الشرط الوجود الاعتباري للملكية بمعنى الوجود المساوق لترتيب الأثر للوجود الإنشائي، فإنه أمر لا يقبل التعليق. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع: هناك فرق بين التعليق في العقود المبحوث عنه في هذا الباب وبين الشرط في العقد، فقد يخلط بينهما. فإنه في محل كلامنا وهو التعليق في العقود، المعلق نفس المنشأ المعاملي، والمعلق عليه أمر خارج عن التزام الطرف الآخر بالمعاملة. فمثلا إذا قال بعتك الكتاب بكذا، إن كتبت لي البحث الفلاني، بعتك الكتاب بكذا إن كتبت لي البحث الفلاني، فهنا المعلق نفس المنشأ وهو الملكية بالوجود الاعتباري لها، والمعلق عليه أمر خارج عن الالتزام ألا وهو كتابة البحث، فهذا ومحل البحث في المقام. أما إذا قال بعتك الكتاب بكذا على أن تخيط لي ثوما، أو على أن تكتب لي مقالا أو بحثا، وهذا هو المعبر عنه بالشرط ضمن العقد، فلا إشكال في صحة الشرط ضمن العقد، وهو مندرج تحت قوله المؤمنون عند شروطهم، وليس من التعليق المبطل في شيء، وليس محلا للكلام. والفرق بينهما أنه في باب الشروط إما الفرق بحسب المعلق، وإما الفرق بحسب المعلق عليه. أما الفرق بحسب المعلق فالعقود القابلة للفسخ يكون المعلق فيها الالتزام لا نفس المنشأ، أي أن قوله بعتك الكتاب بكذا بشرط أن تخيط لي ثوبا، هو لم يعلق الملكية على الخياطة، وإنما علق التزامه بالبيع على الخياطة، فكأنه قال التزامي بهذا البيع وعدم فسخي له معلق على وجود الخياطة، فإن حصلت فأنا ملتزم، وإن لم تحصل فلي الخيار أن أفسخ. فليس المعلق نفس المنشأ كما في محل كلامنا، بل المعلق الالتزام بالمعاملة أي عدم فسخها معلق على الشرط، هذا في العقود القابلة للفسخ. وأما في العقود التي لا تقبل الفسخ كالنكاح مثلا، النكاح لا يقبل الفسخ إلا من باب العيوب الموجبة للخيار، فلو اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح شرطان، فحينئذ هل مرد الشرط إلى تعليق الالتزام على العمل بالشرط؟ قطعا لا، لأن المفروض أن عقد النكاح لا يقبل الفسخ. إذن المعلق هو المنشأ، لكن المعلق عليه نفس التزام الطرف المقابل. فإذا قالت المرأة للرجل زوجته نفسها على صداق قدره كذا بشرط أن يحجها للبيت الحرام، فمرجع الشرط في المقام إلى أن المنشأ وهو الزوجية معلق على التزامه بالفعل، ليس معلقا على الإحجاج، بل معلق على التزامه بالإحجاج، بحيث لو لم يلتزم حال العقد نفسيا، لو لم يلتزم حال العقد بإحجاجها في الوقت المعين فلم تحصل زوجية، فالزوجية وإن كانت معلقة لكنها ليست معلقة على أمر خارج، بل معلقة على نفس التزامه الفعلي حال العقد بكذا، حيث لو لم يلتزم لم تكن هناك زوجية، وهذا لا إشكال في صحته، ومقتضاه أنه يجب عليه الوفاء بما التزم على نفسه حال العقد، يجب عليه تكليفان، وإلا لو التزم حال العقد ولم يفي بالتزامه فإن العقد صحيح، لأن المعلق عليه حصل حال العقد، غاية ما في الباب ارتكب محذورا تكليفيان. والحمد لله رب العالمين.